الحراب رق الحديث وطال.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فلا زال الكلام مستمرا وعطفا على الحلقة الماضية كنا نتكلم عن زياد والنائب العام، فتكلمنا في المرة الآنفة العلاقة ما بين زياد والنائب العام أو ما يسمى صاحب الاستخراج، وإن صح التعبير فإن هذه الحلقة ستكون بموضوع تعذيب المتهم بين المطالب الشرعية والشريعة الإسلامية. الآن يتكلم الناس أنهم يريدون أقسام الشرطة أن تخلو من التعذيب وأن تخلو من الضرب، ولكن هذا القول فيه مجازفة من بعض النواحي، لأن الشريعة جاءت بين هذا وذاك، والشريعة لا تفريط فيها ولا غلو، ولكن الناس مختلفون، ومن ثم فلا يمكن إلغاء عقوبة أو التعذيب في بعض المراكز، لأن هذه مما تستلزم أو تستلزم في بعض القضايا كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم. وسوف نؤصل هذه المسألة بالأدلة الشرعية وأقوال أئمة أهل السنة والجماعة في أن التعذيب يجوز في أحوال ولا يجوز في أحوال، ولكن هذا يختلف باختلاف الدعاوى، وهذا ما سنعرج عليه في المرات القادمة. أما الآن فلا زال الكلام مستمرا، وهذا يعتبر تمهيدا لما سوف يأتي. فنتكلم الآن عن كما قلنا صاحب الاستخراج. قلنا أن زياد بن أبي استحدث ما يسمى بصاحب الاستخراج. قال ابن قتيبة: وأول من استحدث هذا المنصب هو هذا الرجل، أي زياد بن أبي. فماذا فعل صاحب الاستخراج؟ صاحب الاستخراج هو الاستخراج الأموال التي يختلسها بعض الناس بحكم وظائفهم الرسمية، كما ذكرنا في المرة الآنفة. مثلا يأتي رئيس يسرق أموال الناس، يأتي وزير يأخذ أموال الناس، زياد بن أبيه ماذا كان يفعل؟ يحول هذا الرجل، يحوله إلى صاحب الاستخراج. ولكن كيف يستخرج الأموال؟ إنه يستخرج الأموال عن طريق التعذيب والضرب. قلنا أن هذا الأمر مشروع في بعض النواحي وله تأصيل شرعي، وهذا ما سنعرج عليه لاحقا. ولكن الإشكالية أن وظيفة صاحب الاستخراج بدأت بعد ذلك تأخذ منحنى بعد يزيد منحنى عجيب. فبدأ صاحب الاستخراج أحيانا يكون وزيرا، أحيانا يكون مستقلا كما سوف يأتي معنا. ولكن من أغرب التراجم التي تقرأها في مسألة صاحب الاستخراج هو هذا الرجل العجيب، إنه ابن الزيات. وما أدراك ما ابن الزيات؟ الرجل هذا قد استوزر في عهد المعتصم وفي عهد الواثق ثم للمتوكل، ولكن كانت مهمته الأساسية مع الوزارة أنه كان يستخرج الأموال من الذين يصادرون، يستخرج الأموال. ولكن كيف يستخرج الأموال؟ وما نهاية هذا الرجل؟ هذا الرجل أشبه وأقرب شبها بما حدث للرئيس الحالي، للرئيس السابق حسني مبارك، نسأل الله لنا وله العافية من كل ذنب، ونسأل الله عز وجل أن يتوب عليه، لأننا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل، كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، والتكفير له ضوابط وأصول، لا نستطيع أن نكفر أحدا إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع، كما نص على ذلك أئمة أهل العلم من السابقين والمتأخرين. ومن ثم فنحن نقول أن هذا الرجل وقع فيما وقع فيه هذا الرئيس السابق حسني مبارك. فماذا فعل هذا الرجل ابن الزيات؟ وما شأنه؟ وما خبره؟ هذا الرجل خبره عجيب ونبأه فذ فريد. فماذا فعل؟ هذا الرجل اسمه أبو جعفر محمد بن عبد الملك ابن أبان الزيات، كان أبوه زياتا سوقيا، ولكن ساد هذا الرجل ووصل إلى الرئاسة أو وصل إلى سدة الوزارة، ولكن عن طريق ماذا يا جماعة؟ عن طريق الأدب والشعر. رجل كان شاعرا، كان بليغا، كان أديبا، فاستوزره المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل. وكان أيضا إذا صادروا أحدا، يعني لو حكموا على واحد اللي هم يستخرجوا الأموال منه، على طول ودوه لابن الزيات، ابن الزيات هيستخرج الأموال منه. أي حد من أرباب العقوبة على طول حوله لابن الزيات. ولكن ماذا كان يفعل هذا الرجل؟ هذا ما سنحاول أن ننظر إليه. هذا الرجل كان يقول بخلق القرآن، وكان يقول ما رحمت أحدا قط، ما رحمت أحدا قط، وكان يقول الرحمة خور في الطبع، أي أن الرحمة عيب في الطبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الرجل يقول الرحمة خور في الطبع، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الرجل يقول الرحمة خور في الطبع، ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم يقول من لا يرحم لا يرحم. هذه إشكالية كبرى. الرجل كأنه يعني يعاند محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الرحمة خور في الطبع، ومحمد صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح يقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله عز وجل لكم. الرجل يقول الرحمة خور في الطبع، والإمام الحاكم خرج في مستدركه والإمام أحمد في مسنده أن عن معاوية بن كرة أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها. شوف الرجل من رقة القلب عنده، والرجل من فضله يقول يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول له صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. نحن نتكلم عن شاة قررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، فما بال هذا الرجل لا يرحم مؤمن ولا موحد، يقول الرحمة خور في الطبع. طيب ماذا فعل هذا الرجل للناس؟ ماذا فعل للمصادرين؟ ماذا فعل لأرباب العقوبة؟ يعني تخيل ماذا يفعل هذا الرجل. تخيل أنه استحدث لنفسه تنورة، عمل فرن كبير عشان يعذب فيه الناس، صنع تنورة، مش تنورة فقط، لا تنورا عظيمة. وماذا فعل أيضا؟ وجعل أطراف مساميره المحددة إلى الداخل، وهي قائمة كرؤوس المثال كما يقول الذهبي رحمه الله. يعني تخيل الرجل عمل فرن كبير من حديد، وليس هذا فحسب، لا جعل فيه مسامير من الداخل، المسامير قائمة كرؤوس المثال، حتى إذا دخل فيها الإنسان المعذب لا يستطيع أن يتحرك لا يمينا ولا يسارا، لا يستطيع، إن وقف يخاف الجلوس، وإن جلس يخاف أن يتحرك على جنبه هكذا أو هكذا. يعني رجل استحدث عقوبة إلى الآن العلماء يتكلمون عنها في كتب التاريخ، فعل عقوبة عظيمة. الرجل يصنع لنفسه تنورا، يصنع تنور فرن كبير ويضع فيه مسامير، ليس هذا فحسب، بل أحيانا كان يسجر تحته، يعني يوقد النار تحته بحطب الزيتون حتى يعذب من بداخله حتى يستخرج منه الأموال. وهذا يعني لا شك أنه يعني هذا الرجل قد اشتط في العقوبة بلا خلاف ولا جدال، ولكن نحن نتكلم عن نموذج من نماذج صاحب الاستخراج، إنه نموذج سيء. ولكن ماذا حدث له في النهاية؟ هذا ما سنتعرف عليه. وكان إذا وضع الرجل داخل التنور استغاث به وقال ارحمني أيها الوزير، فماذا يرد عليه؟ بالله عليك ماذا يرد عليه هذا الرجل الغادر الفاجر؟ يقول له الرحمة خور في الطبع، أنا لا أرحم أحد، الرحمة خور في الطبع والعياذ بالله. حتى أن أحد الجيران قد سأله بحق الجوار، فماذا قال له؟ تخيل يسأله هذا الرجل بحق الجوار، فماذا يقول له؟ يقول الجوار للحيطان والتعطف للنسوان، لا العطفة دي تبع النسوان فقط، الجوار للحيطان والتعطف للنسوان، فكان يسوم الناس سوء العذاب. فماذا حدث؟ نفس ما حسن مبارك عمل يا جماعة، هو عمل أكاديمية مبارك، هو وحبيب العدلي، ودخلوا سبحان الله دخلوها رؤساء، دخلوها حكاما، الآن دخلوها محكومين، دخلوها أعزاء، الآن دخلوها أذلاء، دخلوها كبراء، الآن دخلوها صغراء. هذا ما حدث لابن الزيات. ماذا حدث؟ انقلب عليه المتوكل، ده أمير المؤمنين في عهده، انقلب عليه فصادر جميع أملاك، صادر جميع فلوس، نفس ما عمل في الناس الله عز وجل. وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما يعملون. الله عز وجل مش بغافل، انت هتفعل اي شيء الله عز وجل هيرده لك. فعلت الخير الله عز وجل يعطي لك خير، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذا ما يحدث. فماذا حدث لهذا الرجل؟ غضب عليه المتوكل وأمر بمصادرة جميع ماله. يا ليت المسألة وقفت عند هذا الحد، لا، ده قال له حكمنا فيك بحكمك في الناس، حكمنا فيك بحكمك في الناس، يعني يحصل له إيه؟ يعني سوف يدخله التنور، الله، التنور اللي هو اللي صنعه في الأصل عشان يعذب فيه الناس، سوف يعذب فيه هو، نعم سوف يعذب فيه هو. وليس هذا فحسب، لا، بل أمر أن يجعلوا عليه من القيود 14 رطلة، رطلا من حديد، علشان الرجل يندك في المسامير دكة. فقال له يا أمير المؤمنين ارحمني. سبحان الله، فماذا قال له المتوكل؟ قال له الرحمة خور في الطبح، لا إله إلا الله، كما تدين تدان. هذه أصول يا جماعة، الإنسان لابد أن يقدم لنفسه الخير، لا يقدم لنفسه الشر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. ما حدش بيقول بقى أنا لا أرحم أحدا، لا، الرحمة خور في الطبع. حدث له ما فعل مع الناس، فأدخلوه في التنور فعلا، وزير سابق يدخل في التنور، وزير سابق يصادر أمواله، نعم كما فعل في الناس، فأدخلوه في التنور، لا حول ولا قوة إلا بالله. فكان يصيح من داخل التنور، التنور اللي صنعه، ارحموني، فيرد عليه الحرس بقولهم الرحمة خور في الطبع، كما كان يرد على عباد الله. أصبح الناس يردون عليه لا حول ولا قوة إلا بالله، نفس ما يحصل الآن في محاكمة حسني. نعم يا فندم، حاضر يا فندم. يتقال من لرئيس الجلسة يا ريس، الكلمة التي طالما قيلت له في الحضر والسفر يا ريس، الآن تقال لغيره وفي مجلسه، لا حول ولا قوة إلا بالله. نفس ما حدث لهذا الرجل ابن الزيات، فكان يستغيث من داخل التنور ارحموني، فيقولون له الرحمة خور في الطبع. خلاص، ده عملك، دي اللي انت قدمته للناس، دي الكأس اللي انت شربته للناس، لابد الآن أن تذوقه، لابد الآن أن تحس به. فماذا حدث له؟ مكث في التنور 40 يوما، تخيلوا، مكث في التنور 40 يوما، حتى أنه استأذن قبل وفاته بيوم أن يكتب رسالة إلى أمير المؤمنين عسى أن يرق له، فأعطوه ورقة، فكتب لأمير المؤمنين قصيدة طويلة، ربما فيها قال فيها هي السبيل، يعني الدنيا، يعني هي السبيل، فمن يوم إلى يوم، الله، هي السبيل فعلا، هي السبيل، فمن يوم إلى يوم كأنه ما تريك العين في النوم. هي الدنيا عبارة عن إيه؟ مو حسن يلقى الرئيس؟ هو كان يتخيل في يوم الأيام اللي هو يذل كده هو وأولاده، وإلا ما كانش تمنى الرئاسة دي اللي كان حريص عليها ويسعى إليها ليل نهار. لا، كأنها ما تريك العين في النوم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تعجلن رويدا إنها دول، لا تعجلن رويدا إنها دول، دنيا تنقل من قوم إلى قوم. فعلا هي الدنيا كده دول، أهو واحد كان رئيس بقى ما فيش رئيس، والتاني كان ما فيش حاجة بقى، أهو شايفين. فعرضوا الرقعة اللي هي الرسالة على المتوكل ثاني يوم، فلما رآها انهمرت الدموع من عين، الرجل تذكر ما كان بينه وبين، فأمر بفتح التنور، ففتحوه، فتحوا التنور فوجدوا الرجل ميتا، لا إله إلا الله، ولكن وجدوا على جانب التنور قد كتب بخطه قبل وفاته. هل كتب بقلم من ذهب؟ لا والله. هل كتب بقلم من فضة؟ لا والله، ولكن كتب بالفحم، كتب بالفحم على جانب من التنور. ماذا كتب يا إخوان؟ حاجة عجيبة جدا. هذا الرجل اللي كان وزير، اللي كان الرجل يعني سبحان الله تنهد له الدنيا وتنجك، الآن يموت داخل التنور، داخل الفرن في العذاب. نعم، حتى أنه كتب لهم يقول: من له عهد بنومي، من له عهد بنومي يرشد الصبا إليه، رحم الله رحيما، في الوقت عم بيتكلم، رحم الله رحيما جل عيني عليه، سهرت عيني ونامت عين من هنت لديه. لا إله إلا الله. لم يكتفي الأمر عند هذا الحد، فأخرجوه من التنور ثم وضعوه في قبره ولم يعمقوا له. المفروض لما تيجي تعمل قبر، ولا سيما قبر سواء اللحد أو الشق، يجب أن أنت تعمق له في الأرض، فلم يعمقوا له في القبر. فماذا حدث لهذا الرجل؟ نبشت الكلاب قبره وأكلت لحمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا جزاء من يفسد في الأرض، هذا جزاء من يعامل ويغلظ ويشد ويشق على عباد الله عز وجل ليل نهار. فيجب عليه أن يخاف العاقبة، يجب عليه أن يخاف الله عز وجل في نفسه وماله وولده، كما حدث مع هذا الرجل. هذه كانت مقدمة فقط لما سنتكلم عنه في موضوعنا اليوم، وهو موضوع تعذيب المتهم ما بين المطالب الشرعية والشريعة الإسلامية. هل فعلا يجوز تعذيب المتهم أم لا يجوز؟ الكل يتكلم: لا، ما عدناش عايزين عقوبة في أقسام الشرطة، لا، يجب ويجب ويجب، كلام كثير. لا، أنت طالب الأمر يكون مقنن على حسب الشريعة الإسلامية، لأن يجب التعذيب لابد تحتاج له في أحوال وأوقات مخصوصة. قل نعم، لا يستخدم ضد الشرفاء ولا ضد الأتقياء، نعم، أما أن يستخدم مع هؤلاء، نعم لابد، وإلا الحقوق سوف تضيع كما ذكرنا في المرة الآنفة. وخير جليل على ذلك الحديث الذي ذكرناه، وهو ما رواه ابن حبان وما رواه النسائي والبيهقي في سننه الكبرى، وهو حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر، قاتل أهل خيبر ثم ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والزرع والنخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، هيخرجوا منها خلاص، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء. فاشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، ولكن اليهود هم اليهود، فيش فيك، لابد تبقى عندهم دقة نزالة كما يقول العام. فغيبوا مسكا، المسك ده كان ايه يا جماعة؟ المسك ده كان عبارة عن جلد ثور، جلد ثور مليء بالذهب والحلي، تخيل جلد ثور كامل مليء بالذهب والحلي، يعني كنز كبير، يعني شيء مشهين. فغيبوا مسكا فيه ذهب وحلي لحيي بن أخطب، كان قد احتمله إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعم حيي: ما فعل مسكه، ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ الكنز ده فين؟ أنا عايز الكنز ده الآن، ما العظيم. فقال له، يعني عم حيي، فقال له: أذهبته الحروب والنفقات، احنا صرفناها في الحرب ضدك يا محمد وكذا وكذا. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجل عاقل، هو أعقل الناس، ما يدخلش عليه الكلام دي، يهودي هيضحك عليه؟ لا، ما يقدرش. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فماذا فعل؟ فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم: انت مش عايز تتكلم؟ زي الواحد الوقت يسرق سريقة توديه عندك، مش عايز يتكلم، الله هتعمله ايه؟ حقوق الانسان من جانب، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته من جانب، هتعمل ايه؟ تسيب له الكنز وخلاص ومع السلامة؟ لا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدفعه إلى الزبير فمسه بعذاب. فمسه بعذاب. فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، يطوف في خربة هاهنا. فذهبوا فطافوا فوجدوا الكنز في الخربة. وجدوا الكنز. الكنز اللي هو عبارة عن ايه يا جماعة؟ اللي احنا قلنا جلد ثور مليء بالذهب والأموال. طيب، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قتل ابني حقيت، وأحدهما زوج صفية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وسبى نساءهم وذراريهم. ليه؟ لأنهم نكثوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليهم ألا يغيبوا ولا يكتموا شيئا، وإلا فلا عهد لهم ولا ذمة، هم اللي جنوا على أنفسهم. طيب، الحديث ده يجب اللي احنا نقف عنده وقفات يا جماعة. أول وقفة نقول: إخزاء الله عز وجل لأعدائه بأيديهم وسعيهم. الله عز وجل كان قادر سبحانه وتعالى يبين لمحمد مكان الكنز وخلصت المشكلة. ليش الله عز وجل ترك محمد صلى الله عليه وسلم يعذب الرجل حتى استخرج المكان وكذا وكذا؟ ده هو رسول الله عز وجل. كان الله عز وجل قادر يقول يا محمد المكان أو الكنز في الخربة خلصت. لا، ده الله عز وجل أراد أن يذل هؤلاء بصنيعهم هم. سبحان الله، لو الله عز وجل أرشد محمد لا ما كانش، إنما يسيب إن الذلة هم السبب فيها، كما قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي قراءة أبي عمرو: يخربون بيوتهم. شوف، يخربون صيغة مبالغة. نعم، فالله عز وجل يجعل فعل هؤلاء هو الذي ينقلب عليه. طيب، ولكن المشكلة الثانية اللي احنا يجب أن نتوقف عندها، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ دفعه إلى الزبير فمسه بعذاب. الله، احنا نقف مع بعض كده نفكر شوي. هو عم حيي بن أخطب ديا حينما عذب، هل هذا الرجل كان حد شهد عليه؟ لا. الله، هو ثبت عليه جريمة؟ لا، ما ثبتتش. أمال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أجاز لنفسه أن يعذب هذا الرجل؟ لو إحنا بالقانون الوضع الآن ما يجوز. الله، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فين الإدانة يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ يبقى فين الإدانة جد؟ فين البينة كما يقول الفقهاء؟ البينة اللي هي إيه يا جماعة؟ البينة يا إقرار يا شهود. فين البينة؟ الله، شلون النبي صلى الله عليه وسلم عذب هذا الرجل؟ كيف عذبه؟ هذا بما يسمى بعلم القرائن. علم القرائن، ايه القرينه دي؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قالها يا جماعه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: العهد قريب والمال اكثر من ذلك. الله، يعني ده بالعقل، ده بالقرائن. يعني ما حدش قال لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا، ده هي مساله عقليه، هي مساله بالقرائن. يعني المال كثير، واحد يسرق لك 70 مليار يقول لك بعد 5 شهور من الثوره انا صرفتهم. والله، الله، صرفت 50 مليار ازاي ولا 70 مليار؟ انت بتصرف في اليوم ايه؟ تصرف في اليوم مليار ولا ايه؟ دي كلام مش معقول. فهذا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ده بقول له احنا صرفناهم في الحروب والنفقات، ده كلام مش منطقي، لان المال كثير. احنا قلنا ايه؟ جلد ثور، فما بالك باموال ومليارات في البنوك متلتله، واللي التاني اللي كاتب باسم مش عارف مين وباسم مين، وكان حتى بعضهم قاعد يهرب الفلوس مع احفاده. البنت في الروضه قاعده شايله الفلوس لاحد دولت، وقاعده تخبي في بيوت زمايلها. تخيل، الفلوس عامله زي الرز، فلوس مالها الصاحب، ما أصحابها نايمين بلا مأوى، وده نايم الآن قاعد يأكل في أموال الناس. هذا ما حدث يا جماعة. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لنفسه عقوبة هذا الرجل بالقرائن. الله، يعني إيه القرينة دي يا عم الشيخ؟ دي يجب نقف عندها فترة طويلة، لأن علم القرائن، القانون الآن ما يعترفش بالقرائن. القانون لا، بعيد. ولذلك تجد الآن يحصل لك ايه في النيابة؟ يجي لك مثلا ضبط واحضار لرجل تاجر مخدرات، يمسكوا عنده المخدرات، بس الرجل يكتب ايه؟ بدل ما هي 100 جرام يكتب مثلا 20 جرام، او يكتب مثلا 70 جرام. لا، ده مش مطابقة للمواصفات، يبقى القضية راحت في شنك. القضية الرجل، انت عارف اللي هو تاجر مخدرات ومعاه المخدرات وعندك شهود، ومع ذلك في القانون لا ما ينفعش. الله، خد اذن من النيابة ودخل ثاني يوم، لا ده الاذن كان منتهي ودخل بيه. الله، وانت عارف ومسكت معاه المخدرات. ايوه، يعني لا، ده القانون بيهمل البينه مش ما بياخذش بالقرائن وفقط، لا، ده أصبح يؤمن البينة. ودي مصيبة في القانون الوضعي، يعني مهما تحاول اللي قاعدين يجندنوا ليل ونهار ويطبلوا، للي هيجي برضك واللي هيجي هيطبق القانون الفرنسي، اللي هيجي هيطبق القانون الفرنسي، اللي قاعدين يطبلوا له ويزمروا له في كل مكان الوقت هيجي يطبق لهم القانون الفرنسي. تاجر المخدرات كده عيني عينك تمسك عنده المخدرات ويخرج وكأن لم يكن شيء. ليه؟ ما نش عارف في التفتيش ايه، لا دخلوا من الشباك وما دخلوش من الباب. كلام كله كلام غثاء يا جماعة، لأنه من وضع البشر. أما الشريعة لا، الشريعة حتى بتأخذ بالقرائن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عذب هذا الرجل علشان ايه؟ علشان القرينة. ايه هي القرينة؟ تعال نشوف يعني ايه القرينة. القرينة لغة قرن الشيء بالشيء إذا وصله به أو إذا شده إليه. احنا بنقول في الحج، الحج عندنا ثلاث أنواع مناء اللي هو النسك، إما متمتع أو مفرد أو قارن. يعني إيه قارن؟ يعني يجمع ما بين الحج والعمرة. طيب، وفي شيء اسمها المقارنة. المقارنة يعني يا جماعة يعني المصاحبة. ولذلك تأتي كانوا زمان قديما ها قارنة الرئيس، ويقال للمرأة أو للمرأة المتزوجة قارنة، ويقال للزوج القارين. يبقى تقتضي من أحيانا المساواة أو المصاحبة والملازمة. طيب سيبنا من الكلام دلوقتي، أمال هي يعني إيه قرينة عند الفقهاء اللي حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم اللي عذب بها المتهم؟ القرينة ما دل على المراد من غير كونه صريحا. يعني دل على المراد من غير كونه صريحا. نعم، الوقت إحنا لما ننظر ونقول أن قول عم حيي دي قول ولا مش قول؟ قول، بس دل على المراد ولا ما دلش؟ دل على المراد راجل كذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له المال كثير والعهد قريب. عندنا كم قرينة؟ عندنا يا جماعة كم قرينة؟ عندنا قرينتان. قرينة الأولى المال كثير، والقرينة الثانية العهد قريب. يبقى إذن دل على إن الرجل ده كذاب ولا ما دلش؟ دل على إنه كذاب. دل على إن المال موجود ولا ما دلش؟ دل على إن المال موجود. ولكن هل هو صريح؟ لا مو صريح، ده أمر جاي بالاستنباط، ده أمر جاي بالتفكر والتدبر. يبقى مو صريح، لأن الصريح يا إما شهادة يا إما إقرار كما يقول جمهور أهل العلم. طيب القرينة دي يعمل بها في الشريعة؟ أيوة يعمل بها في الشريعة. يعني المفروض القاضي بتاعنا يكون كده رجل فطن كيس كده فاهم؟ أيوة نعم، المفروض يكون فاهم. ولذلك الله عز وجل لما قال واستبق الباب وقدت قميصه ها من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. السجن كان موجود في الأمم السابقة. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. وشهد شاهد من أهلها. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. واحد يقول لك يا عم أو القرآن هو بتاعكم في إيه؟ ده فيه ليديز فيرست. ليديز فيرست يعني إيه؟ واحد لقيته بيقول لي ليديز فيرست. ليديز فيرست يعني إيه؟ يعني المرأة قبل الراجل. هو موجودة في القرآن هو. أهو مش جاب لك المرأة قبل يوسف؟ يبقى ليديز فيرست أهو اللي العلمانيين قاعدين يعملوها ليل ونهار. ليديز فيرست، ليديز فيرست أهو. الله، ده فعلا إزاي الله عز وجل جاب المرأة قبل يوسف؟ وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت. الله، فصدقت يعني المرأة. أمال إيه يا جماعة؟ لا دي مش مسألة زي ما بقوله ليديز فيرست وكلام من ده. لا ده مش صحيح الكلام دي. ده احنا الوقت بنتكلم عن امرأة حرة، ويوسف عليه الصلاة والسلام كان ماذا يا جماعة؟ كان مملوكا. ده كان مملوك، يعني احنا بنسميه عبد، كان عبد عندها. ولا شك ان الحرة مقدمة على العبد. يبقى اذا هي مسألة مش مقارنة دي ابدا. يبقى اذا ده قياس فاسد كما يقول عنه الحنفية. علماء الحنفية يقولون ماذا يا جماعة؟ يقولون قياس مع الفارق. يعني ايه؟ يعني الرجل اللي قال الكلام ده لا بيقص لحرة مع مملوك، على حرة مع حر، على رجل مع امراته ما ينفعش. ده بالعكس اول الآية ينقض الكلام. هو اول آية يا جماعة ها وألف يا سيدة. الله، ده القرآن بيقول لك السيدة هو، ما بقول لكش الليديز فيرست. يبقى إذن بعض الناس تحاول أن تفهم النصوص خطأ. يعني كل واحد عايز يطلع له يعني الذكي اللي بيطلع من القرآن يعني نكت يعني تنفعه وتنفع قومه. ليديز فيرست ليديز فيرست فين؟ المهم نرجع لموضوع القرينة يا جماعة. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. طيب وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. نجي واحد يقول لك الله إيش دخل القميص في الحديث؟ ما هي حكم بالقرين يا جماعة. ولذلك الله عز وجل قال وشهد شاهد، يعني كأنه بيقول لك الشهادة مقارنة ومقاربة جدا للقرينة، وشهد شاهد جعلها زي الشهادة الله عز وجل. ما هو الناس هتقول لك إيش دخل القميص في عملية الاعتداء؟ نعم، هو الحاكم والقاضي المفروض يكون عنده نظر بالقرائن، مش بس كل حاجة الأوراق والحرز بتاع القضية وما نش عارف وإيه ويودونا في متاهات، أصل الحرز ما نش عارف إيه، أصل السديد بدل، أصل الرحمة نش عارف فين. دي كلام ما ينفعش. طالما الحق أبلج أمامك تحكم بناء على الحق، أما حكاية اللي هو القوانين الوضعية دي ملهاش لازمة ولا فيها أي فايدة مهما طال الوقت. احنا هنشوف الخلل في القوانين الوضعية اللي هم بيعتمدوا على أن السجن هو العقوبة الوحيدة في الشريعة. لا، الشريعة غير كده خالص يا جماعة، الشريعة تنوع في العقوبة كما سوف يأتي معنا. المهم ده حكم بإيه يا جماعة؟ ده حكم اللي احنا بنسميه بالقرائن. طيب، في حديث ثاني وهو يعتبر عمدة الباب في الاستدلال بالقرينة، وحكم بها نبي من أنبياء الله عز وجل. نبي يحكم بالقرينة؟ أيوة، احنا عندنا محمد صلى الله عليه وسلم حكم بناء على القرينة. الآن أيضا هتلاقي فيه بعض أنبياء الله عز وجل حكموا بالقرينة، اللي هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امرأتان معهما ابناهما، مرة كل مرتين كده ماشيين وكل واحدة معها ابنه. طيب ايه اللي حصل؟ جاء الذئب، الذئب جيه، فذهب بابن احداهما، الذئب خد ولد منهم وجيره. فقالت لصاحبتها، واحدة منهم قالت على طول لصاحبتها انما ذهب بابنك، دخل ابنك انت. وقالت الاخرى انما ذهب بابنك، لا دخل ابنك انت. المهم اصبحت مشاجرة تقتضي، بقت خصومة الوقت تقتضي المحاكمة والمرافعة. فتحاكمتا إلى داود عليه الصلاة والسلام فقضى به للكبرى، قال خلاص ده الولد ده ابن الكبير. طبعا العلماء اختلفوا، هو ازاي داود عليه الصلاة والسلام حكم للكبير؟ ممكن للشبه، ممكن لأنها كانت ألحن في الحجة، أشياء كثيرة. المهم هو قضى للكبرى. فخرجتا على سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام فأخبرتا، قالوا له القصة اللي حصلت. شوف سليمان صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، وفي لفظ مسلم أشقه بينكما. الله، ده يجيب السكين وشقه يعني هيقتل الغلام. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى. لا ده الحديث عايز وقفة. ازاي يا جماعة؟ الوقت سليمان صلى الله عليه وسلم لما قال ائتوني بالسكين أشقه بينهما، معناها كان سليمان هيقتل الولد فعلا، هيجيب السكين ويشقه نصفين. دي عملية ايه يا جماعة؟ دي دلالة قوية تانية اللي على ايه؟ يجوز الكذب لاستخراج الحق. الله، يعني لو واحد نصب عليك وما عدتش عارف تاخد حقك منه إلا بالكذب يجوز لك انت تكذب، بس بشرط أن يكون الكذب متعينا. يعني ايه متعينا؟ يعني هو الطريق الوحيد، لو فيه طريق آخر لا ما يجوز. يبقى إذن إنسان لا يعرج على الكذب إلا في حالات مخصوصة وضيقة جدا أن يكون متعينا. يعني القاضي ينفع يكذب؟ ينفع يكذب. الله، الحاكم يكذب؟ أيوة يكذب، طالما هيستخرج الحق من الظالم يكذب ما في إشكال. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله يقول السياسة نوعان. السياسة نوعان بس فقط، خلاص. إيه يا ابن القيم؟ سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، خلاص ما لاش لازم. طيب والقسم الثاني سياسة عادلة، تعمل إيه السياسة دي؟ تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشريعة. علمها من علمها وجهلها من جهله. العلماني يجهلها من نجدعه، الليبرالي يجهلها من نش دعو؟ القاضي اللي بيحكم بقانون فرنسي وضعي يجهلها من نش دعو؟ علمها من علمها وجهلها من جهلها. يبقى إذن يجوز الكذب لاستخراج الحق؟ نعم يجوز الكذب لاستخراج الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بالكذاب من أصلح بين اثنين ولا نما خيرا. نقول أيضا: وليس بالكذاب من استخرج حقا. من استخرج حقا مش مشكلة، بس بشرط واحد يكون ده الطريق الوحيد، الطريق الوحيد. ولذلك الإمام النسائي من أئمة أهل الحديث والفقه وحتى القضاء ماذا يقول؟ بوب عليه في سننه الصغرى بقوله، شوف ترجمة تدل على عبقرية الرجل رحمة الله عليه، ترجم فقال: التوسعة للحاكم، التوسعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل كذا ليستبين به الحق، ليستبين به الحق، أيوة ليستبين به الحق. يبقى يجوز للحاكم اللي هو يكذب؟ يجوز، عشان يتوصل إلى الحق. يجوز للقاضي اللي هو يكذب؟ نعم يجوز، لكي يصل به إلى الحق. شوف سليمان عليه الصلاة والسلام: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، وفي لفظ بينهما كما في البخاري. طيب فماذا حدث؟ فقالت الصغرى، الصغرى قالت إيه؟ لا تفعل يرحمك الله، لا تفعل يرحمك الله. دي اللي احنا بنسمها ايه بقى؟ القرينة اللي استدل بها مين؟ اللي استدل بها سليمان عليه الصلاة والسلام على ان الولد للصغرى. ايه القرينة دي؟ اشفاق الصغرى. هي مين اللي بيشفق على الولد؟ الام. دي شيء طبيعي ربنا خلقه، ده شيء من الله عز وجل. طيب استدل بالقرينة الاولى، ها، اشفاق الصغرى. طيب والقرينة الثانية ماذا يا جماعة؟ القرينة الثانية رضا الكبرى. الكبرى سكتت عاد، اقتله ما فيش مشكلة، مش ابني. يبقى هي قصدت ايه يا جماعة؟ قصدت الاسترواح الى التأسي بمساواة الصغرى في فقدها ولده. في بعض الناس كده والعياذ بالله، لما ابنه يفشل عايز اولاد الناس كلها تبقى فشل، لما يمرض عايز الناس كلها يصيبهم الداء والمرض. في ناس كده نفوس خبيثة لا تحب أن تكون في المصائب وحدها، لا الناس كلها زيها. فهي عايزة إيه؟ عايزة تشفي غليلها، زي ما ابني راح ابنك يروح، فيش مشكلة، نفوس خبيثة والعياذ بالله. يبقى هنا سليمان صلى الله عليه وسلم استدل بكم قرينة؟ بقرينتين. القرينة الأولى إشفاق من الصغرى، والقرينة الثانية رضا الكبرى. الله، بس عندك مشكلة ثانية. هي قالت ماذا؟ لا تفعل يرحمك الله هو ابنها. الله، ده كلمة هو ابنها، ده اللي احنا بنسميه في القانون ايه يا جماعة وفي الفقه؟ ده اقرار. يعني المرأة اقرت ان هذا الولد الصغير هي ولد، هو ولده الكبرى، ومع ذلك سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم به للصغر. الله، ده الاقرار ده بقى ملوش لازم. ايوة ملوش لازم. ولذلك الفقهاء يقولون الاقرار اذا كان لعلة اطلع عليها الحاكم فلا عبرة به. يعني ما فيش عبرة بالاقرار؟ أيوة بالإقرار. الله، ده الرجل اعترف مفيش مشكلة، زي ما الوقت يمسك لك واحد يعذب، قول أنا اللي قتلت، أنا اللي قتلت ومع السلام ادخل السجن. الثاني أنا اللي فجرت، أنا اللي فجرت، اعترف. والاعتراف سيد الأدلة على طول، مصطلح معروف ومحفوظ، الاعتراف سيد الأدلة. خلاص ده السيد، خلاص قال كل، خلاص انتهت، خلصت القضية. لا الشريعة، لا، لو الاعتراف ديا خطأ لا يحكم به. هي اعترفت ايه؟ قالت هو ابنها، خلاص مش ابني، مع ذلك قضى به للصغر. الله، يعني ايه يا جماعة؟ الاعتراف لم يعتبر به من سليمان عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإمام النسائي برضك معانا في سننه الكبرى ترجم على هذا الحديث بقوله، ترجم بقال ايه يا جماعة؟ قال: الحكم بنقيض ما يعترف به المحكوم عليه إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به. الله أكبر. يعني إذا تبين للحاكم، مش كل حاجة عند القاضي يبقى الاعتراف، لا، يجب الواحد يكون فطين. القرائن أحيانا تقدم على، ها، على البينة، مو زي ما قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على أن البينة تقدم على القرائن. نحن نشوف الإمام الشافعي له قول عجيب جدا، يعني البينة أحيانا القرينة تقدم عليها، نعم أحيانا إذا تبين ذلك للحاكم. زي إيه يا جماعة؟ نفس مسألة الواحد المريض، المريض مرض الموت اللي بسموه في الفقهاء يسموه المرض المخوف، المرض المخوف اللي هو مرض الموت، اللي هو إيه؟ الذي يصح أن ينسب أو يكون سببا للموت، مش المرض اللي الإنسان مين يموت فيه، لا، أن يكون سببا للموت، يصلح أن يكون سبب للموت، ده أول شرط. ثاني شرط أن يتصل به الموت، أن يتصل به الموت. أما الحالة الأخرى لا. المهم ده هو الصواب في تعريف المرض المخوف. طيب لو واحد مريض في مرض الموت مثلا، قال لأحد الورثة بتاعه ده له 100,000 عنده ونسيت أكتبها له كذا كذا وله 100,000، العلماء قالوا لا ما يؤخذش بقوله. ليه؟ لأن دي عطية، عطية إنسان مشارك للموت، يا إما يعطي للجميع يا إما ما يعطيش، يا إما حالة أخرى الجميع يوافق. طبعا حتى فيها خلاف إن شاء الله، دي مسألة فيها خلاف. يبقى إقرار المريض ها لا يعتبر به إذا كان لأحد الورثة، أما إذا كان لغير الورثة طبعا يجوز ولكن بحدود الثلث فقط. طيب حتى النكاح بتاع المريض مرض الموت، لو واحد مريض مرض الموت كده وأم متجوز واحد بس أم عامل لها مهر 1,000,000 جنيه، نقول له جوازك الزواج صحيح ما فيش مشكلة، بس المهر لا، لأن أنت دي قاصد الإضرار بالورثة، تقصد الإضرار بالورثة، ومن سمى فنقول له إيه ها؟ نقول له لا خلاص هنعطي لها مهر المثل، نشوف أختها الثانية مهرها كان، مهر أختها 5,000 يبقى 5,000، فيش حاجة اسمها 1,000,000، ويعدل، نعم يعدل كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب واحد مريض مرض الموت يجي يقول أنا طلقت مراتي طالق، ما فيش مشكلة هنطلقها له بس هتورث فيك، حتى لو انتهت العدة، حتى لو انتهت العدة هتورث فيك. ليه؟ لأنه معاملة بنقيض القصد، اشمعنا جاي يطلقها في مرض الموت علشان يحرمها من الميراث؟ دي قرائن يا جماعة، قرائن، إن الحكم بالقرائن في بعض الأحوال مهم جدا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المرأة إن أبرأت زوجها في مرضها مرض الموت لا يجوز، ما يجوز ليها تبرئ الزوج من المهر، ما يجوز. ليه؟ لأنها عطية لوارث، لأن الزوج بيرث له الربع أو النصف على حسب إن كان في فرع وارث. أيوة إذن ده مسألة يجب الإنسان ينتبه إليه. يبقى العلماء أخذوا بالقرينة ولا ما أخذوش يا جماعة؟ أحسن ناس يأخذوا بالقرينة في الفقه الإسلامي هم المالكية، بعدهم الحنابلة، أبعد الناس هم الشافعية والحنفية. ولذلك الإمام الشافعي جمهور أهل العلم لك لو اختصم الرجل والمرأة خلاص ما فيش مشكلة، نعطي الحاجات اللي هي تلزم الرجل للرجل، يعني حاجة زي العمامة، حاجة زي الجلبية بتاع الرجل أو القميص، نعطيه لمين؟ نعطيه للمرة ولا للراجل؟ نعطيه للراجل، دي حاجة بالقرائن كده بالفهلاء ومعروفة يعني. طيب والحاجات للمرأة، يعني مثلا عباية وحريمي أعطاه للرجل؟ أعطاه للمرأة، دي مش عايزة كلام. يبقى لو اختلفوا على متاع البيت نعطي ما يصلح للرجل للرجل وما يصلح للمرأة للمرأة، لكن الإمام الشافعي قال لك لا. أمال نعطي إزاي؟ قال لك لا، كل حاجة تقسم، الله، حتى العمامة تقسم، حتى العمامة بتاع الراجل أقسمها، المرأة تستفيد إيه بالعمامة؟ لا تقسم، مش كده وبس. قال وخف المرأة يقسم، يعني تعطي للرجل فردة والمرأة فردة، أي يقسم، حتى مغزل المرأة يقسم، يقسم. طبعا ده رأي بعيد جدا عن الصواب يا جماعة، ده رأي بعيد جدا، رأي بعيد جدا عن الفقه. ولذلك احنا بنقول الأخذ بالقرائن والأمارات لابد أن نأخذ به بالشريعة. ليه؟ لأنه يعني سبحان الله يستأصل شأفة الخلاف، مش كده وبس. نرجع للحديث، فقضى به من يا جماعة؟ فقضى به للصغرى، ده كلمة مهمة، أو قضى به للصغرى، ده رد على مين؟ على الإمام أبي حنيفة. ليه أبو حنيفة قال إيه؟ أبو حنيفة بيقول لو في عندنا ولد إذا ادعته امرأتان، كل واحدة بتقول ده ابني وده ابني، وأقامتا بينتين فيلحق الولد بهم، الله، الولد هيبقى له أمين عند أبي حنيفة، نعم يكون له أمين، الله، ده قال هو يرثهما وهما يرثاني. دي كلام طبعا بعيد جدا الوقت يا جماعة عن الصواب، يعني تخلي الواحد له أمين؟ دي كلام. إذا كان سليمان عليه الصلاة والسلام خلى له أم واحدة، داود عليه الصلاة والسلام خلى له أم واحدة، انت هتخلي له اثنين؟ أيوة مذهب الحنفية كده. ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة قالوا لا ينسب الولد إلى أكثر من أم أبدا، لا ينسب إلى أكثر من أم أبدا، لأنه مستحيل إن الواحد يخرج من أمين، مستحيل. في حد له أمين في الدنيا؟ لا، ما هو مشكلة تانية. لا حتى في الأب بقى، ده المشكلة أكبر في الأب ماله. الحنفية قالوا مين؟ لو فيه ولد اختلف عليه اثنين وما فيش بين الحد فيهم، أو هما أقاموا الاثنين بين، إيه اللي يحصل؟ الولد ينسب لهم الاثنين. يعني إيه ينسب لهم الاثنين؟ يروح ما عدا يوم وما عدا يوم ولا إيه؟ ما احناش عارفين ده كلام الفقهاء. بعض الفقهاء كده، لا ده الإمام أحمد نص على الثلاثة. الله، يعني ينسب إلى ثلاث آباء؟ نعم ينسب إلى ثلاث آباء. لا، وأبو حنيفة عنده رواية ينسب إلى خمسة. الله، يكون عنده خمس آباء، يعني يقعد عند كل واحد إيه؟ يعني يقعد عند كل واحد يومين أو يوم، ويبقى له في الأسبوع يومين فاضي، يبقى استراحة من الآباء في اليومين. الله، يعني في أشياء يا جماعة من الفقه يجب ليها تغير. هم كانوا بيعتقدوا إن لو اثنين مثلا وطأوا امرأة في حالة، مثلا في حالة التبويض كما يقولون، يقولون إن الحيوان المنوي يتكون من هذا وهذا. لا خلاص، الكلام ده انتهى خلاص. الطب أثبت أنه لا يكون إلا من حيوان منوي واحد. إذن الولد أو الغلام لا يكون إلا من حيوان منوي واحد. ولذلك فيه آراء عند بعض الفقهاء يجب الآن أن هي تهجر، يجب الآن اللي خلاص الآراء دي بانت اللي هي كانت محل اجتهاد قديما لقصور نظر أو لقصور العلم، الآن أصبحت هذه المسائل لا، يجب اللي هي تهجر يا جماعة، يجب الآراء دي تطوى ولا تروى، ولكن احنا بنقولها أمانة للرأي. ده الإمام أبي حنيفة مثلا له رأي يقول مثلا اللي هو متى تصير المرأة فراشا للرجل، يقول تصير المرأة فراشا للرجل بالعقد. الله، ده مصيب. يعني ايه بالعقد يا جماعة؟ ان شاء الله هذا ما سنكمله معا في الحلقة القادمة بإذن الرحيم الرحمن. وفي نهاية الختام نسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والستر من كل داء وبلاء، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ساحة المحراب.